بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن رحمه الله: غنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يتعاطاه كثير من الناس من أنواع السحر، والسحر كفر بنص القرآن، لأن الله عز وجل بيّن في كتابه أن الذين يتعلمون السحر وينسبونه إلى سليمان رضي الله عليه السلام لم يكن سليمان ساحرا، وإنما ذلك عمل الشياطين يعلمون الناس السحر، وهم اليهود ومن تبعهم في ذلك. الله عز وجل أخبر أن السحر لا يضر إلا بمشيئة الله، ويتعلمون منهما، أي تعلم السحر حينما يطلب منهما، وقد قال لهما بتلك النصيحة: فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا قدر الله عز وجل على إنسان أن يصاب بذلك السحر فقد يصيبه، وهو قدر من الله عز وجل يقدره على خلقه. والسحر نوعان: سحر يخرج صاحبه من الملة لأنه كفر بالله عز وجل، وهذا منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بين العلماء الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم أن الساحر حده ضربه بالسيف، لأنه يفسد على الناس دينهم وأخلاقهم. وكونه كفر لأنه لا يتأتى للإنسان إلا بأن يستعمل الشياطين، وإذا استعملها لا بد أن يقدم لها شيئا من دينه، يتنازل عن دينه ويقدمون له تلك الأشياء. إذن تعلم السحر كفر واستعماله كفر. هناك نوع يشبه ذلك، وهو ما يؤخذ من الأدوية، يعني ما هو الذي يتصل بالشياطين حتى تقدم له ذلك العمل الذي يقدمه، لكن يستعملون بعض الأدوية، وهذا وإن لم يكن كفرا فهو معصية كبيرة من الكبائر. إذن السحر يقسم إلى قسمين: نوع كفر صريح، ونوع من قسم المعاصي، فينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك كله. الحديث هنا ذكره حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير. هذا كان في الجاهلية الناس يتشاءمون، إذا أراد أن يسافر إلى عمل من أعماله يزجر هذا الطير الذي يشاهده في طريقه. إن طار يمينا على يمينه مضى في حاجته، وإن ذهب يسارا أي شمالا تشاءم به فرجع. وهذا كله من عمل الشيطان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا كان أحد التابعين في سفر وكان معه شخص فسمع غرابا ينعق، تعرفون الغراب، سمعه فقال خير يا طير. وهذا موجود عند العامة إلى الآن، يقولون مثل هذا الكلام، إذا سمعوا الغراب ينعق قالوا خير يا طير. فقال له ذلك العالم وهو طاووس، هذا لا عنده لا خير ولا شر، إذن لا تصحبني مطلقا، لأنه طير ما عنده علم لا عن الخير ولا عن الشر، وإنما الخير بيد الله عز وجل وكذلك الشر بيده. والطرق الخط يخط بالأرض، يعني السحرة يستعملون هذه الخطوط على الأرض وهو ما يسمى بالرمل، فيعملون خطوطا ويستدلون منها على الشيء الذي يريدونه. فلما يتقدم له إنسان عنده ضالة، أي شيء ذهب عليه أو يريد شيئا، فيتقدم إلى هذا الكاهن أو ما يشبهه فيقدم له أجرة يأخذها منه فيعمل له هذا العمل، وهذا كله من عمل الشيطان. وقال الحسن أنه رنة الشيطان، ويقصد بهذا لعله وحي الشيطان، أي الشيطان هو الذي يلقي من روعه على هذا الإنسان هذه الوساوس. والشياطين يعني كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تسترق السمع، واستراقهم للسمع كما ذكر العلماء بأنهم بعضهم يركب بعض إلى العلو، فيسمع الشيطان هذا أي الجني الذي هو من الشيطان يسمع كلمة من الملك الله عز وجل أوحى بها إليه، فينزل إلى الكاهن الذي هو يستعمله في ذلك العمل فيخبره. حينما يسمع مثلا من الملك أن الله عز وجل أوحى إلى هذا الملك بأن المكان الفلاني سينزل فيه مطر أو سيأتي فيه شيء، فيسبق هذا الجن بهذه الكلمة. إن وصلت إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب، لأنهم صاروا يرمون بالشهب حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سبق بهذه الكلمة ألقاها إلى الكاهن. هذه الكلمة الكاهن يضيف إليها 99، يعني عنده كلمة هي صدق ويضيف إليها 99 كلها كذب. حينما يأتي بهذه الأشياء التي يضيفها يسندون ذلك إلى ما حدث منه سابقا، ويقولون ألم يقول وقت كذا كذا وكذا وصار كذلك. وهذا من تعلم السحر ومن عمل الشيطان، والغيب لا يعلمه إلا الله. فهذه الأعمال كلها من أعمال الشيطان التي لبس بها على الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الاقتباس هو التعلم، التعلم أي تعلم الشيء الذي يتيسر له هذا المتعلم، فيتعلمون من النجوم الأمور التي يستدلون بها على الحوادث، يعني الحوادث التي تحدث يستدلون بهذه النجوم بأنه سيحدث كذا، ستحدث زلازل، سيحدث أمطار، ستحدث أمطار، سيحدث شيء. هذه الأشياء التي يتعلمونها من النجوم، بحيث يقول إذا طلع النجم الفلاني واقترن بالنجم الفلاني فسيكون كذا وكذا. هذا من السحر، لأنه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وهو مرفوع وله حكم الرفع أيضا، هذا كله من تعلم السحر. ولهذا يقول زاد ما زاد، كلما ازداد هذا الإنسان في تعلم النجوم وكلما جاء بشيء يضيف إلى ذلك كلها زيادة في قضية تعلم السحر. والسحر كما عرفنا لا يجوز تعلمه، بل تعلمه كفر. وكذلك في الحديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. والله عز وجل أنزل هذه الآيات أو السورتين القصار، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، وهي من المعوذات التي يتعوذ بها الإنسان ويقرأها على نفسه عند نومه، وفيها كما عرفنا في الآية من شر النفاثات في العقد، يعملون الخيط هذا يضعون فيه عقد ثم ينفث فيه، وبهذا النفث يحدث ما يحدث. إذن هذا كله من تعلم السحر، والله عز وجل نهى عن ذلك وأمرنا أن نستعيذ به من هذه الأعمال التي يعملها السحرة. ثم ذكر حديثا آخر قال: ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. القالة بين الناس هي النميمة، كيف أدخلها المؤلف في باب السحر؟ السحر يحدث منه التفريق بين الزوجين كما قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وكذلك يحدث وهو مستعمل في هذه الأزمان أيضا، يعني حينما يعمل هذا الساحر لشخص يأتي إليه من أجل أن يفرق بينه وبين زوجته، أو من أجل أن يصيبه المرض، لأن هذا كله مؤثر ولكنه حق وتأثيره بإذن الله، يعني لا يؤثر الشيء بنفسه وإنما ذلك يكون بإذن الله عز وجل. فيقول: النميمة هذه تشبه السحر لأنها تفرق بين الناس، تفرق بين الأحبة، جماعة متآلفين، فيأتي هذا النمام فينقل هذا الكلام من هذا الشخص لهذا الشخص ثم تحدث الفرقة بينهما، بل قد يحدث أكثر من ذلك من التفرق، قد تصل بأصحابها إلى حد القتال. فالنميمة من الأمور الخبيثة التي شبهت هنا بالسحر لأنها تفرق بين الأحبة، تفرق بين الناس الذين بينهم الألفة، وهي منهي عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث: لا يدخل الجنة نمام. ما معنى النمام؟ النمام الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر، قد يكون الكلام الذي نقله صحيحا، وهذا الشيء الصحيح لا ينبغي نقله، أما إذا كان كذب فهو بهتان، يعني إذا لم يكن قال ذلك القول وقلته على لسانه بأن فلان قال فيك كذا وكذا فهذا بهت، أما إذا كان القول واقع فلا يجوز الإنسان أن ينقله إلى الآخر، فإذا كان عندك نصيحة فعليك أن تقدم هذه النصيحة، أما أنك تنقل الكلام من شخص لآخر فهذه هي النميمة. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام جزاء صاحب النميمة، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر على أن الذي ينقل الكلام ويتكلم في أعراض الناس هذا من الكبائر التي يستحق صاحبها النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، والله يسمعه ما يشاء، فلما مر بالقبرين سمع هؤلاء في القبرين يعذبان، فأخبر بأنهما يعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. ننظر كيف ليس بكبير وكبير في نفس الوقت، والكبيرة هي التي يعذب عليها لأن الصغائر تغفر، وأما الكبائر فصاحبها يعذب بقدر ما أراد الله عز وجل أن يعذبه به. هي ليست كبيرة في عرف الناس لتساهلهم بها، يجلسون في مجلس يتحدث بعضهم مع بعض، يمكن في هذه الجلسة إما يشربوا شاهي وما يتحدثوا بموضوع من الموضوعات، لكن يمكن يمروا على أهل الحارة جميعا، أهل الحي، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، فهذه الأمور عندهم كأنها يعني خفيفة على اللسان، ما يستثقلوها، ليست بكبيرة ولكنها كبيرة لأن صاحبها يعذب بالنار. وأما الآخر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستتر من بوله، أي أنه لا يتنزه من النجاسة، إذن هذه يعذب عليها. فينبغي للإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور، ولا سيما النميمة لأنها من الذنوب الكبيرة التي يعذب صاحبها عليها. حينما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحدى ضراتها: حسبك بها أنها قصيرة، يعني يكفيك من فلانة أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني ننظر كيف حينما تقول هي قصيرة، هي صحيح قصيرة، لكن هي تعيب على من؟ هل تعيب عليها هي؟
ولا تعيب على الذي خلقها؟ الله عز وجل الذي خلقها قصيرة. كذلك لما تتكلم في إنسان بأن صورته فيها كذا وكذا، صورته دميمة، هذا ليس بجميل، هذا قبيح، أعرج من باب يعني الحط من شأنه، أو فيه كذا أعمى، هذا الكلام لا ينبغي، لأن هذا الكلام الذي تقوله كأنك تنتقد على من أوجد ذلك الشيء فيه. ما في أحد يخلق نفسه ويجعل نفسه يعني غير جميلة، كل واحد يريد الجمال، لكن الله عز وجل الذي خلقه كذلك. ولهذا لما كانت هناك مناظرة بين بعض العلماء، وكان ذلك الرجل يعني دميم الخلقة ولكنه من العلماء الأفاضل، وكان يناقش شخصا منحرف في عقيدته، فلما دخل قال أحد الجلساء لذلك الأمير في قصة المأمون وقصة، فقاله يعني حينما شاف خلقته وصورته وهي دميمة وشكله كذا، قال يكفيك منه كذا. يعني كيف هذا الرجل يعني يتطاول على فلان ويتكلم فيه ويناقشه ويجادله وهو بهذه الصورة بهذه الحالة؟ هو ما قال شيء، سمع الكلمة هذه ولكن سكت عنها. فلما جلس عند الأمير، وكان حينما دخل يعني المجلس يعني جلوس الأماكن الملوك ما كل الناس يعني يثبتون فيها، قد تحدث له يعني رعشة أو روعة أو خوف أو رهبة، فكان الرجل دخل وهو شوي، فأراد الأمير وهو ملك المأمون أراد أن يخفف عليه، فصار يسأل أسئلة جانبية ما هي في الموضوع، يسأل هكذا كلمة بعد أخرى، ثم قال للرجل الذي عنده يعني الذي يقوم بشؤونه ويعمل له القصور ويلاحظها الوزير حقه، نظر في جبس في نفس العمارة فوق، فإيديها منفك يعني مثل هذا الجبس الموجود منفك يعني ما هو ثابت تمام. فقال لماذا هذا؟ قال هذا الصانع عمل هذا، قطع الله يده. الرجل أخذ هذه العبارة، فحينما بدأت المناقشة قال له أنا وإن كنت دميما يعني دميم الخلقة فالله عز وجل قد عوضني البيان، الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، فأنا يقول وإن كنت بهذه الصورة فالله عز وجل قد عوضني، وهذا الذي خلقني بهذه الحالة هو الله عز وجل، لكن سمعت فلانا يقول لماذا صار كذا وكذا، فقلت قطع الله يده، يعني قطع الله يد الصانع. إذن معنى هذا الكلام الذي قاله يعني يتوجه إلى الله، ما هو لي أنا، يعني أنا لست خلقت نفسي بهذه الصورة، وإنما الله عز وجل هو الذي خلقني بهذه الصورة، ولكن كونه خلقني بهذه الصورة أيضا عوضني ما يقوم مقامها وأكثر منها، قال فقد علمني البيان. فالشاهد من هذا على أن النميمة والقول في الناس والحط من شؤون الناس حينما تتكلم في أحوالهم ولماذا هذا كان بهذه الصورة وكيف خلقه الله بهذه الصورة، أنت لا تتكلم فيه وإنما تتكلم في الذي خلقه، الذي خلقه هو الذي أعطاه هذه الصورة، فلا يجوز مثل هذا. ولهذا لما قالت هذه المرأة زينب رضي الله عنها يكفيك من فلانة أو حسبك بها أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لأن من الذي خلقها قصيرة؟ الله عز وجل هو الذي خلقها قصيرة. إذن كون إنسان قصير أو طويل أو أعرج أو أعور أو ما أي شيء في هذا من الله عز وجل. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب النميمة والغيبة، لأن الغيبة الله عز وجل قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا حينما تتكلم في عرضه، والنميمة نقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد، فإذا نقل الكلام من جماعة إلى جماعة من شخص إلى شخص على وجه الإفساد فهذه هي النميمة الذي يستحق عليها ذلك العقاب من الله عز وجل. إذن النميمة هنا وهي القالة بين الناس جعلها المؤلف تساوي السحر، لأنها تفرق بين الناس كما أن السحر يفرق بين الناس. نكتفي بهذا.